أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية كان الكلام الأمر الثاني المستفاد من أصالة الوجود واعتبارية الماهية. قلنا أن للماهية المنتزعة من الوجود أحكام، هذه الأحكام غير موجودة لحقيقة الوجود الخارجية، وهذه الأحكام إذا جمعناها في عبارة واحدة نقول أن الماهية تارة تصدق على شيء وأخرى تندرج تحت شيء. فإذا أحكام الماهيات هي الانطباق والصدق على شيء والاندراج تحت شيء. ثم ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه مجموعة من هذه الأحكام، قال كالكلية والجزئية. الكلية مثل ماذا؟ الإنسان، فإنه كلي طبيعي، هو الطبيعة. الإنسان تقول كلي، هذه الكلية التي تعرض الإنسان هي الكلية المنطقية. ما هي؟ تقول الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا الحكم وهو الكلية، هذا حكم للإنسان الذي هو ماهية في الذهن، وإلا الكلية في الواقع الخارجي غير موجودة. والجزئية، قلنا بالأمس أن الجزئية تطلق على أحد معنيين، إما الجزئية بمعنى الفردية وإما الجزئية بمعنى الشخصية. الفردية أيضا ماهية من الماهيات، فلهذا الفردية وصف للماهية. تقول زيد جزئي، ما معنى جزئي؟ يعني فرد، وهذا قابل لأن يندرج تحت النوع أو غير قابل لأن يندرج تحت النوع؟ نعم يندرج تحت النوع، فتقول زيد إنسان، فالزيدية مندرجة ماذا؟ تحت الإنسان. فإذا الاندراج حكم ماذا؟ حكم الماهية. فإذا الفردية أيضا من أحكام الماهيات. والمعنى الثاني من الجزئية هو الشخصية، الذي هو وصف الوجود، ولا يوجد فيه لا اندراج ولا صدق ولا مطابقة. وهنا عندما قال السيد العلامة الجزئية مراده الفردية لا الشخصية، بقرينة ما سيأتي من البيان والمثال، عندما يقول أو اندراجها تحت شيء كالأفراد تحت الأنواع. مراده من الجزئية إذن هنا ماذا؟ الفردية لا الشخصية، التي لا تقبل لا اندراجا ولا انطباقا على شيء. ثم ذكر العلامة رحمة الله تعالى عليه أمثلة أخرى، قال كالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية. فإن هذه جميعا إشارة من الكلية إلى قوله وسائر المقولات العرضية. فإن هذه، هذا الضمير مو يعود على الجوهرية والكمية فقط، يعني إلى كل ما ذكره من الأمثلة الكلية الجزئية الجنسية إلى آخره. إلا أنه في هذه الأمور التي ذكرها آخرا، جوهرية وكمية وكيفية، هذه ليست أحكام الماهيات بل هي الماهية، لأنه بعد ذلك سيأتي ونقسم الماهية إما جوهر وإما ماذا؟ عرض. والجوهر إما كذا وإما كذا وإما كذا. والشاهد على أن الجوهر ليس حكم للماهية بل هو نفس الماهية، أنك عندما تعرف الماهي الجوهر تقول ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، كما سيعرفها هو قدس سره الشريف بعد ذلك. إذن الأمثلة الصحيحة التي يمكن أن تذكر في المقام بعنوان أنها أحكام للماهيات من حيث الصدق والاندراج، إنما ماذا؟ هي الكلية الجزئية الجنسية ونحو ذلك من الأمثلة التي ضربها. أما ما قاله أخيرا فإنها ليست من أحكام الماهيات، بل هي الماهيات بأنفسها. هذا أولا. وثانيا، على فرض أنها هي أحكام للماهيات، نحن نقبل، يقال الإنسان جوهر، الخط ماذا؟ كم، ونحو ذلك. ولكنه المصنف رحمة الله تعالى عليه قال أحكام الماهيات من حيث الاندراج والانطباق. هذه أحكام الماهيات ولكن لا من حيث الاندراج والانطباق. أنت عندما تقول الإنسان جوهر يعني تريد أن تقول اندراج لشيء تحت شيء أو الانطباق على شيء، بخلاف عندما تقول ماذا؟ زيد إنسان، بخلاف عندما تقول الإنسان نوع ونحو ذلك. إذن هو قال هذه الأحكام للماهيات ولكن من حيث الاندراج تحت شيء أو الانطباق على شيء، وهذه على فرض أنها أحكام للماهيات ليست أحكام للماهيات من حيث الاندراج تحت شيء أو الانطباق على شيء. وكيفما كان، المهم أن أحكام الماهية لا تأتي لحقيقة الوجود بما هي هي تلك الحقيقة الخارجية. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء ولا يقبل الاندراج تحت شيء، اندراج الفرد تحت الماهية. هذا لابد أن نقيده وسنبين وجه التقييد وإن لم يؤتي في كلام المصنف. فإن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء، هذا واضح لا يحتاج إلى دليل، لأن وجود زيد الخارجي هذا يقبل الانطباق على غير زيد، هو زيد الخارجي بعد لا يقبل الانطباق، ولا يقبل الاندراج تحت شيء، ولكن اندراج الفرد تحت الماهية النوعية، لأن وجود زيد يقبل الاندراج تحت مفهوم الوجود العام، ولكن اندراجه تحت مفهوم الوجود العام غير اندراج زيد تحت الإنسان. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ أنت عندما تقول زيد إنسان، هنا الإنسان الفردية الزيدية اندرجت ماذا؟ تحت الإنسانية. خب هذه الإنسانية هي ماذا؟ هي الماهية النوعية لزيد، يعني داخلة في ذاتيات زيد. أنت لو أردت أن تعرف زيد ماذا تقول؟ تقول حيوان ناطق ماذا؟ طويل قصير أبيض أسود إلى غير ذلك. إذن الإنسانية العارضة هي ماذا؟ هي مأخوذة في ذات الفرد، ولكن المفهوم مفهوم الوجود عندما ينطبق على وجود زيد الخارجي، فهل وجود زيد أيضا من ذاتياته مفهوم الوجود كما أن الإنسان من ذاتيات زيد؟ لا، لأن مفهوم الوجود أولا ليس ما هي، وثانيا أن الوجود ليس مركب كما سيأتي. إذن نحن عندما نقول أن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء، هذا واضح، ولا يقبل الاندراج تحت شيء، مرادنا أي نوع من أنواع الاندراج؟ اندراج الأفراد تحت الماهيات النوعية، لا مطلق الاندراج. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ الاندراج على قسمين إن صح التعبير، اندراج الفرد تحت الماهية النوعية واندراج المفهوم تحت المصداق، المصداق تحت المفهوم. وبعبارة ثالثة، تارة أن الموجود عندنا كلي وفرد، وأخرى الموجود عندنا مفهوم ومصداق. هذا الذي نقول من أحكام الماهية هو الفرد والكلي من قبيل زيد وماذا؟ والإنسان. زيد والإنسان، الزيدية أو زيد مندرج ماذا؟ تحت مفهوم الإنسان، تحت ماهية الإنسان. يعني شنو مندرج؟ يعني ماهية الإنسان مأخوذة في ذاتيات زيد، ولكن نقول وجوده مصداق لمفهوم الوجود. ما معنى أنه مصداق؟ يعني كما أن الإنسان داخل في ذاتيات ماهية الإنسان زيد، مفهوم الوجود داخل في ذاتيات وجود زيد، ليس كذلك، لأن وجود زيد ليس مركب، ماهيته مركبة. فإذا الاندراج على قسمين، التفتوا جيدا، تارة اندراج الفرد تحت الكل، هذا من أحكام الماهية، وأخرى اندراج المصداق تحت المفهوم، وهذا من أحكام المعقولات الثانية الفلسفية. هذه النقطة إنما وقفت عندها كثير حتى الإخوة اللي درسوا الكفاية عندما قال كاندراج المفهوم تحت الكلي والمصداق، كاندراج الفرد تحت الكلي واندراج المصداق تحت المفهوم، هذا بعد خلط في الإصطلاح في أول عبارة الكفاية، لأنه في الإصطلاح الفلسفي المفهوم والمصداق يقال للمعقولات الثانية الفلسفية، والفرد والكلي يقال للمعقولات الأولية التي هي الماهية. وسيأتي إن شاء الله تعالى من العلامة بعد ذلك، أنا نسيت الصفحة كنت قيدها عندي، أنه يذكر هذا المطلب يوضحه بشكل كامل، يقول بأنه هناك فرق بين اندراج الفرد تحت الكلي واندراج المصداق تحت المفهوم. هنا عندما ننفي عن الوجود الاندراج، مرادنا اندراج الفرد تحت الكلي، مو مطلق الاندراج. فلهذا تجدون أن صاحب التعليقة ونعم ما فعل قال بأنه لا ذلك الاندراج وإنما هذا الاندراج، طبعا لم يوضح المطلب. إذا ممكن هذه التعليق انطوني إياها مولانا. قال ولن دراجا تحت شيئين، شوفوا في صفحة الحاشية رقم 17، قال الاندراج المنفي عن حقيقة الوجود هو ما كان من قبيل اندراج الأفراد تحت الماهيات النوعية، أو من قبيل اندراج الأنواع تحت الأجناس، لا ما كان من قبيل اندراج الوجودات الخاصة تحت العناوين الانتزاعية أو المعقولات الثانية يعني الفلسفية، كالاندراج تحت عنوان العلة وعنوان المعلول وعنوان ما بالفعل، فإن هذا الوجود إما علة وإما ماذا؟ معلول. هذا الوجود إما واجب وإما ممكن. إذن الوجود اندرج تحت عنوان، ولكن هذا الاندراج سنخه يختلف، فإن اندراج الفرد تحت الكلي بنحو، واندراج المصداق تحت المفهوم بنحو آخر. إذن من هنا لابد أن تقيد عبارة السيد العلامة عندما قال ولا يقبل اندراجا تحت شيء، مراد لابد أن نقول ماذا؟ الاندراج الذي هو من أحكام الماهية، لا مطلق الاندراج كما بينا. الآن تعالوا معنا إلى عبارة السيد العلامة، خلوا هذا أحتاجه، خلوا. قال وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية، بينا أن المراد من الكلية والجزئية هنا الإضافيتان للجزئية الحقيقية التي هي مساوقة للتشخص، وكالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعامة وكالجوهرية، قلنا بأنه هذه الأمثلة محل تأمل، وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية، شوفوا، ولكن مو مطلق الأحكام الطارئة على الماهية، بل من جهة صدق الماهية وانضباطها. إذن حتى لو سلمنا أن الجوهر من أحكام الماهية، تقول الإنسان جوهر، ولكن لا من حيث الصدق على شيء أو الاندراج تحت شيء. قال أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء، كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد. هذا مثال للكلية، فإنك تقول الإنسان كلي، ثم تقول ماذا؟ زيد إنسان، عمر إنسان، إذن ها هنا عرضت الكلية على ماذا؟ على زيد وعامر وبكر إلى آخره. فلهذا قال كزيد كانطباقي كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد. التفتوا لهذه العبارة الثانية، قال أو من جهة اندراج شيء تحت الماهية. هذه العبارة تختلف عن العبارة السابقة أم عبارة أخرى عن العبارة السابقة؟ قال الماهية من جهة انطباقها على شيء أو من جهة اندراج شيء تحتها. فهذه عبارة أخرى ماذا؟ عن العبارة السابقة. الماهية من جهة انطباقها على شيء أو ماذا؟ أو من جهة اندراج شيء تحتها. وهذا انطباق يعني أكون تحت ملازم له اندراج شيء تحته. الانطباق يلازم ماذا؟ أن يندرج شيء تحتها. الاندراج تحت شيء يلازم ماذا؟ الانطباق. إذن هذه العبارة هو مقصود السيد العلامة، مو هذا مقصود العلامة، الانطباق على شيء والاندراج تحت شيء. فإذن العبارة هالشكل صححوها، قال من جهة انطباقها، من جهة صدقها وانطباقها، أو من جهة اندراجها تحت شيء. الماهية قد تندرج وقد ماذا؟ وقد تصدق. تلك الأحكام قد تكون صادقة وقد تكون ماذا؟ مندرجة. والشاهد على ذلك بعد ذلك سيقول انطباقا واندراجا. هذا معناه أنه الانطباق غير الاندراج والاندراج غير الانطباق. أما إذا قرأناها بهذا الشكل الموجود فلا يكون الانطباق غير الاندراج والاندراج غير الانطباق، بل يكون الاندراج هو الانطباق. فلهذا صحح العبارة. قال طبعا هذه من أقول صحح العبارة، هذه مو فقط أنا أقول ذلك، وإنما هذه العبارة صاير عليها كلام كثير، وبعد التصحيح تكلموا مع الشيخ حفظه الله شيخ الجوادي أستاذنا. قلنا لكم فيما سبق أنه كان مأذون في أن يتصرف، قال بل صحيح في العبارة هكذا. فلهذا إن شاء الله لعله إذا طبعت النهاية في طبعات لاحقة هذه التصحيحات تكون موجودة إما في المتن وإما في الحاشي. قال أو من جهة اندراجها يعني الماهية تحت شيء كاندراج، شوفوا هذا الشاهد، كاندراج الأفراد تحت الأنواع. أما إذا قرناها من جهة اندراج شيء تحتها يصير الأمر الأول، وهو يريد يبين ماذا؟ أمرا آخر من أحكام الماهية، وهو أنها تندرج تحت شيء كاندراج الأفراد. إذا المراد من الجزئية هناك ماذا؟ الفردية. كاندراج الأفراد تحت الأنواع واندراج الأنواع تحت الأجناس. مراد من الأنواع هنا الأنواع الإضافية للأنواع الحقيقية، والأنواع تحت الأجناس. وأما والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية. إذن هناك عندما قلنا أن الوجود مو مرادنا مفهوم الوجود، مرادنا ماذا؟ حقيقة الوجود الخارجية، هذه قرينته. قال والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء. هذا قرينة على أنه المراد هناك ولا اندراجا من حيث صدقها وانطباقها ومن جهة اندراجها، لا من جهة اندراجها تحت شيء، لا من جهة اندراج شيء تحتها. قال والحقيقة العينية الوجود لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء، ولا يقبل ولا صدقا لأن الصدق من أحكام الأمور الذهنية، ولا حملا لأنه من أحكام الأمور الذهنية، ولا ما يشابه هذه المعاني والأحكام لأنها ترتبط بالذهن. نعم التفتوا جيدا، هذا الاستدراك الذي قلنا لابد أن يقيد كلام السيد العلامة به. نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم لا كالماهيات النوعية، وهذا غير ذلك. الوجودات تقبل الاندراج ولكنه هذا الاندراج ليس من سنخ ذلك الاندراج. مفهوم الوجود يقبل الانطباق ولكن هذا الانطباق ليس كذلك الانطباق الذي في الماهيات النوعية. إذن المنفي عن حقيقة الوجود هو ماذا؟ هو الاندراج والانطباق الذي للماهية. وهناك سنخ آخر من الانطباق والاندراج موجود ماذا؟ للمعقولات الثانية الفلسفية والوجودات الخارجية. ومن هنا يظهر هذا الأمر الثاني، يتترتب عليه فروع ثلاثة. يعني إذا ثبت أن للماهية أحكام وليست للوجود، طبعا هنا إذا بعض الإخوة التفتوا إلى إشكال، هذا الإشكال بعد ذلك نجيبه، الآن خلوه. وهو ماذا إشكال؟ أنتم قلتم لنا في الأمر الأول أن كل ما يثبت للماهية فهو ثابت ماذا؟ للوجود أولا وبالذات. كيف تقولون أن هذه أحكام الماهية ولا علاقة لها ماذا؟ بحقيقة الوجود. هذا هو الإشكال الذي ذكره صاحب التعليق كإشكال على كلمات السيد العلامة. هذا إن شاء الله في الأمر الرابع سنشير إليه ونجيب عنه بأنه لا، هذا ليس إشكالا على السيد العلامة. الآن فقط التفتوا إلى هذه النقطة، أن هناك أحكام للماهية في الذهن ليست هي أحكام للوجود الخارجي. ما هي؟ الانطباق والاندراج الماهوي. قيدوه للانطباق والاندراج الفلسفي. هذا الحكم الذي ذكرناه يترتب عليه فروع ثلاثة. الفرع الأول، إذن الوجود مراد يا وجود بعد حقيقة الوجود، الوجود يمكن أن يكون نوعا، يمكن أن يكون جنسا، يمكن أن يكون كليا، يمكن أن يكون جزئيا بمعنى الفردية. لا، قلنا هذه أحكام ماذا؟ أحكام الماهيات. إذن الوجود يساوق الشخصية، لا كلي لا جزئي لا نوع لا جنس، لا عرض عام لا عرض خاص ونحو ذلك. هذا أين نتكلمه في حقيقة الوجود. نعم، الوجود شيء واحد، حقيقة الوجود تساوق التشخص الخارجي التي لا تقبل لا الانطباق ولا الاندراج ولا إلى. وهذا معنى أن الجزئية الحقيقية هي التشخص، لأنها لا تقبل الانطباق ولا الاندراج. فلهذا يقول ومن هنا يظهر، من هنا يعني مما ذكرناه في الأمر الثاني المتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، يظهر ماذا؟ أن الوجود، ومراد من الوجود مو مفهوم الوجود، حقيقة الوجود الخارجية، أن الوجود يساوق التشخص والشخصية. فلهذا إذا سألنا شخص ما الفرق بين الجزئية بالمعنى الفردي والجزئية بمعنى التشخص، نقول الجزئية بمعنى الفردية وصف للماهية، والجزئية بمعنى التشخص وصف للوجود الخارجي. طبعا فروق أخرى موجودة أيضا، أحدهما نسبي والآخر نفسي، فسخلوا إلى أبحاث أخرى. المهم أن الفرق بين الجزئية الحقيقية التي هي التشخص هو أنه وصف للوجود، والجزئية الإضافية التي هي الفردية وصف للماهية، ما هي وصف للصورة الذهنية، وصف للموجود في الذهن. لكن هنا توجد كلمة إضافية وهي يساوق. ما الفرق بين المساوقة والمساواة؟ هذه الكلمة ستلازمنا إلى آخر الفلسفة. فلهذا الإخوة حاولون أن هذا المطلب زين يتضح لهم، لأنه إحنا حتى في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نأتي نقول إن المفاهيم تصدق على الواجب بالمساوقة لا بالمساواة. ما الفرق بين المساواة والمساوقة؟ أتذكر أني بينت المطلب في بداية الحكمة في السنة الماضية، ولكنه لا بأس بالتذكار أيضا لأنه مفيد. المساواة إذا رجعتم إليها في المنطق تجدون أن المساواة هو المساواة بين المصاديق، وإلا المفاهيم دائما ماذا؟ متباينة فيما بينها. المفاهيم لا يوجد بينها أي مساواة، المفاهيم مثار كثرة أتت دائما كثيرة. مساواة غير معقولة، المساواة معقولة أين؟ في المصداق. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان ضاحك بالقوة. طب لو سألتك هل النسبة بينها مصداق هذين الأمرين هي المباينة، هي المساواة، هي العموم من وجه، هي العموم خصوص مطلق، تقول ماذا؟ تقول مساواة المطلق، فإن كل إنسان فهو ضاحك بالقوة، وكل ضاحك فهو ماذا؟ بالقوة فهو إنسان موجب كلية من الطرفين، أي مساواة. الآن يأتي سؤال آخر. إذن المساواة واضحة وهو التساوي في الصدق الخارجي، ولكن يأتي سؤال آخر وهو أن حيثية الصدق واحدة أم أن حيثية الصدق مختلفة؟ ما هو مرادنا من حيثية الصدق؟ نقول هذا زيد الخارجي وعمر وبكر وخالد إلى آخره، جميعا يصدق عليها أنها ماذا؟ إنسان. هذه العبارة فيها مسامحة، بعدين أبين المسامحة. مسامحة شائعة في كلمات الأصوليين والمناطقة، أن المفهوم صادق، مصادقه أين؟ هذه الأفراد الخارجين. إنسان صادق على ماذا؟ على زيد وعمر وبكر وخالد. ضحك صادق على ماذا؟ أيضا على هذه، بحسب لأنه بحسب المصداق ماذا؟ هذني متساوية. خب حيثية الصدق واحدة أم مختلفة؟ نقول حيثية الصدق مختلفة، لأن الإنسان من جهة أنه جوهر يصدق، زيد من جهة أنه جوهر يصدق عليه ماذا؟ إنسان. ولكن الضحك من جهة أنه جوهر يصدق عليه ضحك، أو من جهة أنه عرض يصدق عليه ضحك عرض. إذن حيثية الصدق واحدة أم مختلفة؟ مختلفة، لأن حيثية الصدق الإنساني على زيد هي كونه جوهر نامي حساس متحرك بالإرادة ناطقون، ولكن حيثية الصدق الضحك بالقوة من حيث كونه ماذا؟ أنه عرض خاص. وأين الذات من العرض في المنطق؟ أحدهما غير الآخر. إذن حيثية الصدق في المساواة ماذا؟ مختلفة. في المساواة نريد أن نقول أنها مساواة بإضافة، وهي أن حيثية الصدق أيضا واحد. واضح الفرق بين المساواة والمساواة؟ المساواة هو التساوي في الصدق الخارجي مع اختلاف حيثية الصدق، ولكنه في المساواة عندما نذكر المساواة مرادنا بإضافة المساواة في الصدق ماذا؟ مساواة في حيثية الصدق. مثاله ماذا؟ تقول هذا الموجود ماذا؟ علة. طب الآن نسأل منكم، موجود علة، هذه حيثية الوجود غير حيثية العلية أم حيثيتان واحدة؟ هذا آتان الحيثيتان بحسب الصدق الخارجي واحدة، لا يمكن أن تقول اثنين. لماذا؟ لأنه لا يوجد غير الوجود في الخارج شيء حتى توجد حيثيته. نعم في الإنسانية والضحك بالقوة كانت عندنا حيثية ذاتية، حيثية عرضية، والوجود إن شاء الله سيأتي بعد ذلك الوجود بسيط. إذن كل ما يثبت للوجود من الصفات التي تثبت للوجود تكون ماذا؟ مساوقة مع الوجود، لأنها مساوية للوجود. فإذا قلنا الوجود واحد يعني هناك مساوقة بين الوجود وبين الوحدة، الوجود أصيل مساوقة بين الوجود وبين الأصالة، الوجود شيء مساوقة، الوجود علة، الوجود معلول، الوجود ممكن، الوجود واجب ونحو ذلك، هذه كلها توجد فيها ماذا؟ مساوقة في الصدق وفي حيثية الصدق. فلهذا قال السيد العلامة ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق التشخص، يعني عندما نقول هذا وجود وهذا متشخص يوجد مساواة بين هذين المفهومين بحسب الصدق. نعم حيثية الصدق مختلفة أم واحدة؟ تقول حيثية الصدق أيضا واحدة. الله موجود، عالم، قادر، سميع، بصير، مريد، متكلم، إلى آخر الصفات الذاتية التي تذكر له هناك. طب هذه أكو فقط فيها مساواة أم مساواة بإضافة؟ يقول هناك مساواة بحسب الصدق الخارجي وماذا؟ وحيثية الصدق أيضا. الله عالم من حيث أنه ماذا؟ قادر، لا أنه من حيث هو عالم، من حيث هو قادر، ولا يلزم التركيب في من؟ في الواجب سبحانه وتعالى، وسنثبت أنه بسيط من كل جهة. ولكن أنا عندما أقول الإنسان عالم، الإنسان قادر، هل علمه من حيث أنه قادر أم علمه من حيث أنه له علم وقدرته من حيث أن له قدرة؟ أحدهما غير الآخر، حيثيتان مختلفتان، فلهذا تنفكان.
تجد أنه قد يكون عالما وقد ماذا؟ وقد لا يكون. أما إذا صار موجود عالم من حيث أنه قادر وقادر من حيث أنه عالم، عند ذلك بعد ماذا؟ لا يمكن أن تنفك هذه الصفات هناك في مقام ذاته. فهو عالم بنفس علمه قادر، لا أن حيثية العلم في جهة وحيثية القدرة ماذا؟ في جهة أخرى. وهذا معنى عينية الصفات للذات. عينية الصفات للذات مو فقط في مقام الصدق، عينية الصفات للذات حتى في مقام ماذا؟ حيثية الصدق. فهو نور كله، فهو علم كله، فهو حياة كلها. هذه تعبيرات الإمام الصادق سلام الله عليه. فهو علم كله لا جهل فيه، فهو حياة كلها لا موت فيه. العبارة مو فهو حي، فهو حياة كلها لا موت فيه، فهو قدرة لا عجز فيه. وإذا كانت حيثيات القدرة والعلم والحياة مختلفة ما يصير كلها، لأنه من حيث أنه قادر بعد من ذاك الحيث ماذا؟ ليس بعالم، فلا يكون هو كله علم. فإذا وجدتم في عبارات، بعض العبارات يرادفون بين المساواة والمساوقة، بعد هذا يكون ماذا؟ خلاف الاصطلاح. ما أريد أقول غلط لعله ملتفت، ولكنه خلاف الاصطلاح. المساواة هي التساوي في الصدق. فإذا كان عندنا شيء إضافي وهي حيثية الصدق أيضا واحدة، فتكون مساوقة. قال: ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية. فرع آخر: فرع آخر وهو أن الوجود لا مثل له. هذا أيضا نأخذه من هذا الأمر. لماذا؟ حسن، ما هو المراد من المثلين في الفلسفة؟ المثلان في الفلسفة أخص من المثلين في المنطق. حسن، إحنا نبين فقط المثلان في الفلسفة، بعد المثلين في المنطق موكول إلى المنطق. الإخوة يراجعوا هناك. المثلان في الفلسفة دخول فردين أو أكثر تحت ماهية نوعية واحدة حقيقية، كماهية الإنسان. الإنسان ماهية نوعية حقيقية، يدخل تحتها ماذا؟ زيد فرد إلى آخره، زيد عمرو بكر خالد إلى آخره. الأفراد هنا تسمى ماذا؟ في الأمثال، أو إذا فردين يسمى ماذا؟ مثلان. إذن المثلان في الفلسفة ماذا؟ دخول فردين أو أكثر تحت ماهية نوعية واحدة. هنا نسأل منكم، أن الوجود يقبل الاندراج تحت شيء؟ إذن لا يعقل أن يكون ماذا؟ أن يكون لهم، لأن المثلية ماذا في الفلسفة؟ هي الاندراج تحت ماهية نوعية واحدة. وقد قلنا فيما سبق في بيان الأمر الثاني أن الوجود لا يقبل الاندراج. يا اندراج، الاندراج الماهوي، والمثلية هي الاندراج الماهوي. هذا أولا. وثانيا، هل للوجود ماهية نوعية واحدة حتى تكون الوجودات مندرجة تحتها؟ فإذا الحكم الثاني الذي نستفيده هنا هو ماذا؟ أنه لا مثل للوجود، وقد يعبر عنه أنه لا ثانية له. الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة في الأحكام السلبية للوجود قلنا أن الوجود لا ثانية له، هذا إشارة إلى نفس ذلك المطلب، أن الوجود لا ثانية له. من هنا يأتي سؤال، فلعله إشكال. إذا تقولون أن الوجودات الخارجية لا تقبل الاندراج، بعد كيف تقولون أن زيد عمرو بكر خالد إلى ما شاء الله من الأفراد ماذا؟ أفراد لكلي الإنسان. هاي المثلية بعد أكثر من غير المثلية، غير هذا، هاي المثلية الفلسفية التي تقولون هي هذا الذي إحنا يومياً في الفقه والأصول والفلسفة وغير ما ذلك نقول الإنسان مصادقه في الخارج ما هي؟ أفراده في الخارج ما هي؟ زيد عمرو بكر خالد إلى ما شاء الله. هاي المثلية في الفلسفة. كيف تقولون أن الوجود لا مثل له؟ وجود زيد، وجود عمرو، وجود بكر وجود خالد إلى ما شاء الله من أفراد البشر 5 مليارات 10 مليارات ما أدري. هذه كلها مندرجة تحت ماذا؟ ومندرجة تحت الماهية النوعية للإنسان تحت الإنسان. هاي المسامحة الذي قلت بعد ذلك سنجيب إليه عنها. يستحيل أن يندرج الفرد الخارجي تحت الماهية الذهنية إلا في حالتين، إما أن يأتي الذهن إلى الخارج، وإما أن يأتي الخارج ماذا؟ إلى الذهن، وكلاهما محال لأنه انقلاب. بعد ما معنى قولكم أن مفهوم الإنسان ماهية الإنسان أفرادها زيد عمرو بكر خالد الخارجي؟ هذه مسامحة في التعبير. الإنسان لا ينطبق على الأفراد الخارجية، الإنسان ينطبق على الصور المأخوذة عن الأفراد الخارجية. يعني أنت تأخذ صورة ممن؟ من زيد، فتكون هي الحيوان الناطق بشرط شيء، ثم ينطبق عليها مفهوم الإنسان. ولكي أوضح المطلب أكثر، تتذكرون في المنطق الأورسطي كيف ينتزع الكلي؟ الكلي كيف ينتزع؟ الإخوة درسوا في المنطق هناك أن الإنسان يأخذ مجموعة من الأفراد صورها فيقشرها عن تلك الخصوصيات الفردية ويبقي الجهة المشتركة فينتزع ماذا؟ مفهوم الإنسان. تلك الصور الفردية ينطبق عليها مفهوم الإنسان، مو الوجودات الخارجية. ومن هنا نحن قلنا أن الفردية وصف الماهية مو وصف الوجود الخارجي. الفردية التي هي الجزء، هذه الجزئية الإضافية مو وصف زيد الخارجي. الذي هو وصف زيد الخارجي الجزئية الحقيقية التشخص. الذي هو وصف لزيد، عندما نقول جزء مرادنا أي جزئية؟ الفردية. هذا وصف للصورة الذهنية لزيد، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في المرحلة الخامسة. الإخوة يطلعون معي المرحلة الخامسة في الفصل الثالث، في أول الفصل الثالث، المرحلة الخامسة في أول الفصل الثالث في الكلي والجزئي. قال: لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها وتحمل عليه، أي على كل واحد من أفرادها. ما معنى تصدق وتحمل؟ قال: بمعنى أن الماهية التي في الذهن كلما ورد في الذهن فرد من أفرادها. إذن الإنسان يصدق على زيد الخارجي، لو هذا الزيد عندما تؤخذ منه الصورة يصدق على تلك الصورة. عندما كلما ورد في الذهن فرد من أفراد تلك الماهية اتحدت معه، قلنا زيد إنسان. إذن هنا عندما نقول زيد إنسان، الموضوع هو الوجود الخارجي أم الصورة الذهنية له؟ الصورة الذهنية. إذن هذا التعبير الذي نقول أن هذه الماهية أو هذا الكلي يصدق على هذه الأفراد، بعد هذه ماذا؟ هذه مسامحة في التعبير. بس إن شاء الله في مبحث نفس الأمر سنبين وجه المسامحة، ليش يتسامح هكذا؟ باعتبار أن صدق القضية مرتبط بمطابقتها لماذا؟ للواقع الخارجي، فيقال تصدق على الواقع الخارجي، يعني مطابقها في الواقع الخارجي. إذن الحكم الثاني أو الفرع الثاني الذي نستفيده من قاعدة أن الوجود لا يقبل الانطباق ولا الاندراج الماهوي، أن الوجود يعني حقيقة الوجود لا مثل له، لأن المثلية هو اندراج فردين تحت ماهية نوعية واحدة، والوجود ليس هو فرد وليست له ماهية نوعية. قال: ومن هنا يظهر أيضا أن الوجود لا مثل له. لماذا؟ لأن مثل الشيء، هذا بيان المثلية في الفلسفة، لأن مثل الشيء ما يشاركه في الماهية النوعية كفردين من ماهية الإنسان، والوجود لا هو فرد ولا له ماهية نوعية. ولا ماهية نوعية للوجود. ويظهر أيضا الحكم الثالث أو الفرع الثالث المستفاد من ماذا؟ مستفاد من هذا الأمر الثاني، أن الوجود لا ضد له. مراد من أن الوجود لا ضد له يعني لا غير له. الإخوة اللي قرأوا بداية الحكمة، هناك نحن ميزنا بين لا ثاني له وبين لا غير له، وهذا ما سيأتي التصريح به من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول الفصل الثالث. هناك يقول أن الوجود بسيط وأنه لا غير له. مراد لا غير له يعني لا ضد له. طب لماذا أن الوجود؟ طبعا كل البحث أين؟ مو في مفهوم الوجود، ها، في حقيقة الوجود الخارجية. لماذا سيدنا أن الوجود لا ضد له؟ يقول عرفوا لنا الضدين. عرفوا، يقول عرفوا الضدين. الضدين ما هو؟ قال ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له. هذا بيان لأن الوجود لا ضد له. لماذا؟ قال أبين لكم. ما هو ما الضدان؟ قال لأن الضدين كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الوحدة والكثرة أمران وجوديان. إذن مو وجودان، ليس الخلط، مو وجودان، أمران وجوديان. فهو ليس وجود بل وجودي. الإخوة يتذكرون فيما سبق، ما أدري، احنا ميزنا بين الذات والذاتي، بين الوجود والوجودي، بين المادة والمادي. هذه النسبة تريد أن تقول مرتبط، كما قلنا في موجود يعني مرتبط بمن؟ بالواجب. بالواجب هذا عندما نقول ذاتي يعني مو هو تمام الذات، شيء مرتبط بالذات يعني جزء الذات. هنا عندما نقول وجودي يعني مو وجود، شيء مرتبط بالوجود. هذا المرتبط بالوجود من هو؟ الماهية أو غير الماهية؟ الماهية هو المرتبط بالوجود، بعد غير الماهية هو العدم، لأنه احنا لا يوجد عندنا إلا وجود ماهية وعدم. الوجود وجود، ماهية ماذا؟ لها وجود مرتبطة بالوجود، فلهذا صارت موجودة بالعرض، والعدم بعد باطل الذات. إذن الضدين ماذا؟ أمران وجوديان لا وجودان. يعني ماذا إذن التضاد حقيقة بين الماهيتين وبين الوجودين؟ بين الماهيتين. إذن التضاد من أحكام الماهية لا من أحكام الوجود، وسيأتي توضيح أكثر لهذا المطلب إن شاء الله في أبحاث متضادين. قال أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد، بياض سواد، متعاقبان على موضوع واحد جسم، داخلان تحت جنس قريب كاللون، بينهما غاية الخلاف كالبياض والسواد. طب الوجود له موضوع؟ طب ليس بعرض حتى يكون له موضوع. إذا انتفى القيد الأول، أمران وجوديان ماذا؟ متعاقبان على موضوع، يعني عرضان، والوجود ماذا؟ ليس بعرض حتى يكون له موضوع. انتفى هذا القيد. القيد الثاني، ولا جنس له، لأنه قلنا قبل قليل أن الوجود لا يقبل الاندراج تحت شيء، وإذا كان له جنس ماذا يلزم؟ يلزم الاندراج الماهوي. ولا جنس له، ولا له خلاف مع شيء، لأنه لا يوجد في قباله شيء حتى يكون مخالفا له، لأنه في قباله لا يوجد إلا العدم أو الماهية، والماهية موجودة بتبعه، بعرضه، بعبارة أدق، لأنه بالتبع غير بالعرض، بعرضه، والعدم هو العدم. نعم له خلاف مع شيء واحد وهو مع العدم لأنه نقيضه، ولكن العدم ليس بشيء حتى يكون ماذا؟ غيرا للوجود. إذا أراد العدم أيضا أن يكون نقيضا للوجود لابد أن يلبس لباس الوجود حتى يكون نقيضا للوجود، لأن العدم أنت تقول اجتماع النقيضين، النقيضان ماذا؟ وجود وعدم. والعدم إذا كان باطل الذات لا يستطيع أن يكون في قبال الوجود، إذن لابد أن يلبس لباس الوجود حتى يستطيع أن يقف ماذا؟ في قبال العدم. قال ولا له خلاف مع بلي إن شاء الله يأتي، إن شاء الله يأتي في اجتماع النقيضين نبين المطلب، أنه يجد أكو مسامحات في التعبير. هاي الفلسفة، فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا اللي ما يدرس فلسفة جيد أصول جيد ما يقدر يكون عنده، لأنه أنتم تشوفون بأساسا من أول ما تدخل الأصول أنت بحثك مع الكلي والفرد والمفاهيم والمصادق واجتماع النقيضين ودور هذه كلها أبحاث فلسفية. فإذا ما تتضح حدود هذه الأبحاث هنا جيدا وتشوفوا الخلط وين يصير في تلك الأبحاث، لأنه ما نعرف حدودها هذه إيش قد ضوابطها إيش قد، وين أكو ضدين وين ماكو ضدين. إذا عندما نقول أن الأحكام الشرعية متضادة، هذا التضاد اللي ده نقوله هناك نفس هذا التضاد، لو فالتضاد آخر احنا بدنا نطلع عليه في الأصول. إذا الاصطلاح التضاد الاصطلاحي هو هذا التعريف. هسه تعالوا شوفوا الأحكام التكليفية تقولون متضادة، يعني هذا التضاد مقصودكم؟ لو مقصودكم فالتضاد أنتم سوي في الأصول ياهو. إذا مقصودكم هذا التضاد تعالوا شوفوا الضوابط موجودة فيه أو غير موجودة. إذا مقصودكم تضاد آخر لعد لا تجيبون أحكام هذا التضاد إليه. شوفوا ذاك التضاد اللي أنتم سوون شنو أحكامه وآثامه. بس تشوفون الأبحاث الأصولية إذا ما تنفصل عن الأبحاث الفلسفية، إحنا المشاكل التي نبتلي بها شقد؟ أنت تجي إلى الأصول تقرأ بأن اجتماع حكمين تكليفيين محال، لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع الضدين، وفي ذهنك من الضدين ماذا؟ محالا بالمنطق والفلسفة بعد. اما بعد واحد ما يجي يقول مولانا اخر حالان الضدان هو الضدان الفلسفي والمنطقي ام شيء اخر. اذا كان الضدان الفلسفي والمنطقي تعال شوف الضوابط موجودة مو موجودة. اخر هذول يقولون امران وجوديان يعني عرضيان متعاقبان على موضوع واحد. اساسا في الاحكام الشرعية احنا عندنا موضوع ما عندنا موضوع، ام هي موضوعات اذني داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. هذني قيود كلها مبرهن عليها كما سيأتي في محلي إن شاء الله في بحث التضاد. هذه مو باشتهاء المنطقي، هذا مو اصطلاح من المنطقي، لأنه المنطقي يريد أن يكشف عن أمر. نحن قلنا في المنطق تذكرون قلنا في المنطق الفلسفة، الفلسفة تكشف الواقعيات، يموت للتصطلح على شيء. تقول إذا نريد أن نقول أن المتضادين يستحيل اجتماعهما، ما هي دائرة الاستحالة مطلقا لو أكو قيود؟ أن اجتماع النقيضين يستحيل مطلقا ولا بد من توفر الوحدات، فمو مطلقا. إذا تعالوا شوفوا دائرة الوحدات، شوفوها قابلة للانطباق هناك لو مو قابلة للانطباق هناك. أنا مو أريد أقول الآن مو قابلة للانطباق على يصير خلط، أريد أقول باب حدود البحث لا بد أن تتضح. فلهذا أنت تجد فبحث مفصل في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أنه يلزم من جعل الحكم الظاهري ماذا؟ اجتماع الضدين، يلزم اجتماع المثلين. بعد ما يذكرون هذا الضدين والمثلين اللي دي يقولوه نانا هو الضدين والمثلين في المنطق والفلسفة، شوف الضدين والمثلين هم مصطلحين عليه في علم الأصول، حيث أنه ذهنهم كاملا منصرف أين؟ إلى الضدين والمثلين، فيرتبون من الآثار مباشرة. مع أنه أنت عندما تحقق تجد بأنه كثير من الضوابط التي ذكرت للضدين والمثلين لا يوجد هناك. قال ولا له خلاف مع شيئين، هذا هو الأمر الثاني الذي يترتب على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فتحصل أن للماهية أحكام ليست للوجود، ولا يرد إشكال صاحب التعليق أن كل ما للماهية فهو للوجود، سنبين أن أحكام الماهية على قسمين. ويتفرع على هذا الأمر الثاني أولا أن حقيقة الوجود تساوق الجزئية الحقيقية، وثانيا أن الوجود لا مثل له، وثالثا أن الوجود لا ضد له. الآن في الأمر الثالث نثبت أن الوجود بسيط، لا هو جزء في مركب ولا هو مركب من أجزاء. يأتي والحمد لله رب العالمين.